أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث حول حب الله عز وجل، تقدم معنا في الحديث السابق القسم الأول بعنوان بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم، باعتبار أنه مفهوم يوصل إلى حب الله عز وجل. وفي هذا الحديث أكمل استعراض الروايات حول هذا المحور مع الروايات حول الحب في الله والبغض في الله، يعني عنوانان: عنوان بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم، والعنوان الثاني الحب في الله والبغض في الله. لكن في البداية، خصوصا باعتبار أن أحد الأعزاء سألني بعد حديث البارحة، قال: ماذا نفعل بغير المتدينين الذين نعمل معهم ونبقى فترة الدوام معهم، كيف نتصرف؟ تصورت أن الذي فهمه من الحديث عن بغض أهل المعاصي أن البغض يعني العداوة. البغض حقيقة ليس عبارة عن العداوة، وإنما هو نقيض الحب، عدم الحب، يعني أن لا تحب أهل المعاصي وتترك مجالستهم. ترك المجالسة إشارة إلى أن المراد بالبغض ليس محاربتهم، ليس شن الحرب عليهم. يؤكد هذا المعنى أن البغض في اللغة هو نقيض الحب، وإذا اشتد البغض يصبح عداوة. البغض ليس عداوة، البغض عدم الحب. إذن المطلوب أن ينفر الشخص من أهل المعاصي، لأن الله عز وجل يريد أن يحصننا من التأثر بهم. أمتى بتأثر واحد بالآخر؟ لما بيكون معجب فيه، يحبه. أما إذا كان لا يحبه ولا يفكر بأن يعتبره قدوة، فما في مجال للتأثر. إذا كان ينفر منه باعتبار أنه ينفر من المعاصي التي يرتكبها، وبالتالي هو يريد أن يبتعد عنه لأجل الابتعاد عن أفعاله الغلط، فإذا ينفر منه يعني يبغضه، لا يحبه. البغض الشديد معنى العداوة وحرب وكذا، لا، هذا عنوان تاني، عنوان غير أهل المعاصي، يعني أعداء الله بصير الشخص اللي مش مؤمن مش متدين. هنا ينبغي توضيح نقطة ثانية مهمة: ليس المراد بأهل المعاصي غير المتدينين فقط، في عنا فرق بين غير المتدينين وبين أهل المعاصي. أهل المعاصي ممكن يكونوا عاملين حالهم متدينين وشيعة ومشايخ وإلى آخره، بس بيرتكبوا معاصي. الشخص اللي بيرتكب معاصي ومقيم عليها، لا، ما في حدا من غير المعصومين إلا بيرتكب معاصي، لكن مرة واحد يرتكب المعصية زلة قدم ومش ناوي انه يستمر بها المعصية، مرة واحد لا، انه بيقول لك جهارا نهارا انا بدي ظل نغتاب. احيانا واحد يغتاب لكن هو متألم لانه يغتاب ويريد ان يترك، فاذا هذا مش من اهل المعاصي، هو تصدر منه معصية لكن مش من اهل المعاصي، معنى المقيمين على المعصية. فاذا اهل المعاصي هم الذين يقيمون على المعصية. هل معصية ممكن تصدر من غير المتدين؟ ممكن تصدر من المتدين. فلو فرضنا بالوسط الإيماني، وسط المتدينين، في ناس بيقولوا عن حالهم متدينين لكنهم أهل معاصي، هذا أمر نراه الآن موجود، مخلوطين أهل المعاصي بغيرهم. أهل المعاصي يجب أن لا نسمح بإزالة السدود والحدود بيننا وبينهم. ليش؟ لأنهم يرجعون إلى نمط تفكير ونمط سلوك لا نعتقد به، وبالظاهر تدين لكن بالواقع تفكير مادي مش تدين. يعني الأشخاص الذين يقيمون مجالس اللهو والغناء وخصوصيات مسيئة ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه والاختلاط العجيب وعدم رعاية أحكام الحجاب، هؤلاء ناس أهل معاصي حتى إذا كانوا متدينين. فمش المقصود بأهل المعاصي غير المؤمنين غير المتدينين فقط، المتدين اللي تصدر منه معاصي ويقيم عليها بصير من أهل المعاصي وينبغي بغضه وعدم الانسجام معه لتحصين المجتمع، تحصين الفرد والمجتمع من آفاته وشروره. غير المتدين هذا أيضا يجب الحذر منه بطريق أولى، لكن مش لأنه من أهل المعاصي، لأنه من أهل الانحراف، من أهل فساد العقيدة، فالعنوان بصير أخطر. ما نفهم من أهل المعاصي أنه غير المتدينين ونصير نتصرف أنه نحن داخلنا اللي بيقولوا عن حاله متدينين بيصلوا بيصوموا بأجواءنا أنه هؤلاء كلهم شيء واحد، لا مش شيء واحد. الهدف أننا عندما نرى شخصا متدينا يلتزم بالأحكام الشرعية، هذا الشخص له قيمة بيختلف عن غيره، هذا الشخص متدين. هذا المفهوم ضروري جدا نعمق بأنفسنا في عاشوراء بالخصوص. ليش؟ تبدأ أحداث عاشوراء بكلمة قالها الإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة لوالي المدينة: يزيد رجل فاسق شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. فإذا الفاسق شارب الخمر ولو شارب الخمر سرا، بس إنه بيجيب عبيته أو ما بيجيب عبيته شارب خمر، هذا لا يصح أن نتعامل معه على أساس أنه منحبه مما كان، فضلا عن أن نسمح له أنه يصير مثلا يصدرنا أوامر، يصير مختار أو رئيس بلدية أو نائب أو أبدا، مش وارد هذا، مش وارد. وأنا قلت مبارح أنه مثلا إذا نحن مننتخب نائب مسيحي فمننتخبه مش لأنه متدين، مننتخبه لأنه يجي واحد من جماعة تيار الوطن الحر، جماعة ميشيل عون، جنرال عون، أفضل ما يجي واحد من جماعة جعجع أو الكتائب أو مدري مين، يعني بدور الأمر بين المحذورين. فنحن نختار هذا لأنه هذا بأيد المقاومة بنصرنا بيشترك معنا، هذا غير المتدين في ضرورات. طيب داخل المتدينين بدنا أول شيء نحصن الفئة المؤمنة، نحصن المؤمنين من الاهتراء من قلة الدين اللي بصير عند أهل المعاصي. هذا الأمر لازم ننتبه له. أنا بتذكر بأجواءنا بداية العمل أو مثلا بالنجف أو بإيران، جو المتدينين جو أنه بيلفوا على بعضهم، المتدينين بتعاملوا مع بعضهم، لكن هالخلطة انه واحد يوالي، شو معنى اني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عداكم؟ اذا واحد بيقول انا مؤمن وانا شيعي بحب الامام الحسين عليه السلام وبشرب خمر وبيعمل اعمال منكرة، فان هذا فاسق وشرب الخمر، اذا مثل يزيد ما بيجوز انه نحن نلغي الحدود. هلا الضرورات تقدر بقدرها، لكن المؤمن، انا قلت امبارح مش هدفي من هذا الحديث وضعنا السياسي بلبنان، هدفي انه المتدين منا لازم يتربى على اجواء الايات والروايات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شو معنى حاد الله ورسوله؟ يعني اللي بيعصي هو يحارب الله ورسوله. أهل المعاصي الذين يقيمون على المعاصي مقررين يحاربوا الله ورسوله، نحن كيف بدنا نحبهم هول؟ الهدف من عدم حبهم أن تتوجه القلوب إلى احترام المؤمن. المؤمن هو صاحب القيم الفاضلة اللي بيستحق الحب. المؤمن يقتدى به، أنه مثلا بيقوم بيصلي أول الوقت، بنتعلم هالمسألة، إذا واحد كان ما بيصلي أول الوقت بصير يهتم يصلي. المؤمن حريص على الأمانة، بيمنع من الغيبة، خصوصيات لما واحد بينشأ بهيك جو بتكون علاقاته بهالأجواء اللي بتذكر بالله عز وجل، بصير محصن من لوثات أهل المعاصي. فإذا المطلوب بالدرجة الأولى أن يكون الشخص في جو يقيه من التأثير السيء لأهل المعاصي عليه. وأهل المعاصي سواء كانوا مشايخ أو حجاج، ممكن واحد يكون شيخ وبعدين ينحرف يصير من أهل المعاصي. طيب إذا واحد الآن بتشوفه أنه شيخ أو سيد ويقف مع آل سعود، هذا شو قصته؟ أصلا علاقة فيه؟ بخاف واحد أنه تنزل به قارعة، مثل ما امبارح سمعنا أنه الإمام الصادق عليه السلام بيقول له لشخص شفت أنه أو عرفت عم تروح لعند فلان، قال له هذا خالي، قال له خالك بس هذا يجسم الله عز وجل، يصف الله، والله سبحانه وتعالى لا يوصف. فإما أن تجلس مع خالك وتتركنا، أو تجلس معنا وتترك خالك. هذا خاله بس من أهل المعاصي، بده يتركه، وإلا ما له علاقة بالإمام الصادق عليه السلام. أو مثلا عندما تجد شخصا يشرع عن عدم الحجاب ويعتبر انه عدم الحجاب مسألة طبيعية، هي من اهل المعاصي، يجب ان تحفظ الحدود الشرعية ويبقى عملنا السياسي محكوما للضوابط الشرعية. مش نشتغل سياسي بعيدة عن الدين والضوابط الشرعية، ساعتها السياسي ما إلى قيمة اصلا. القيمة للسياسة ان تكون في خط ساسة عباد وقادة البلاد، أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت سلام الله عليهم يريدون منا أن نتحصن ضد أهل المعاصي. الآن الخلطة العجيبة الموجودة بلبنان، شهد الله أني أخاف أن أحاسب يوم القيامة إذا لم أركز على هذه المسائل. المؤمنين، جماعة المؤمنين لهم خصوصياتهم، جماعة الرسالة العملية، هلا نحن ما عندنا رسالة عملية، جماعة الصلاة أول وقتها، صلوات الخمس أول وقتها، هذه بالتدريج صارت أنه صلوات الأربع، جماعة اللهج بذكر الله، دوام الذكر، نحن الدوام المسيئة، جماعة غض البصر سواء المرأة أو الرجل، صار الجو انه لا، يعني انه الحضارة والوعي والقوة الشخصية، انه طيب جماعة المؤمنين جماعة التواضع، بساطة العيش، بساطة العيش. نحن السائد عندنا الكنفشي، الاستعراض، برادي كيف شكلهم، السيارة كيف شكلها، والولد هو صغير بينشأ على الترف والبذخ، وهل امتلأت وتقول هل من مزيد، والكبار هيك فلتين القصة. حدود بين التدين، مثلا انه والله كان عنا اناشيد ببداية العمل الاسلامي، اناشيد ما فيها موسيقى، هلأ بدك تشوف لك لطمية بلا موسيقى بصعوبة، كيف الحكي هذا؟ او مثلا الموالد، ان واحد بده يعمل مولد حدا من المعصومين سلام الله عليهم، فالمولد بده يصير فيه دربكة وموسيقى ومزيكة واذا هيك لا انتوا رجعيين جماعة طالبان. نوصل لمرحلة انه قارئة عزاء تقرأ عزاء وصوتها بلعلع بالحي، هذا معناها انه الحدود بين المتدينين وغير المتدينين عم تضيع. هذا الامر ايها الاعزاء لا يمكن مواجهته الا بدراسة الاحكام الشرعية. بالاضافة الى دراسة الاحكام الشرعية بده يفتح واحد خط، خصوصا الان في عصر الانترنت، يفتح خط مع مرجع تقليده يستفتي في كل شيء يواجهه، لأنه أبالسة التحريف وأبالسة أهل المعاصي بنقروا بيسووا أجواء وبيحاولوا أنه يوحوا أنه هن، طبعا الشيطان جنوده كثار عادة، ولا مجال لمواجهة هؤلاء إلا بفتوى مرجع التقليد، مش بوجهة نظرنا وبرأينا. مثلا عندما نسمع أن شخصا يتحدث يطرح شبهة من قبيل هذا الشخص اللي قاعد يطرح شبهات هلأه، انه مثلا والله في عنا اذا ام البنين هي ام 4 شهداء في عنا نحن ام 5 شهداء، اولا هو شخص بالمقاومة، ثانيا ام البنين لا يقال عنها هذا الكلام. طيب فاذا اجا واحد استفتى مرجع تقليده انه مولانا في شخص بيقول هيك، فما رأيكم؟ ونشرنا هذا الجواب بين الناس، هذا بينفع عد 5000 مناقشة، لا 5000 مناقشة ما بتنفع. او مثلا انه في واحد بيتندر على اللي بيقول العجل العجل يا صاحب الزمان، انه بيقول كلمة هيك بيستهزئ من الرشوة، انه كأنك عم تقول يا ذلي يا ذلي، نستفتي مراجعنا شوف شو بيقولوا. او انه مثلا اللي بيتحدث عن المراجع وانه كيف هولي بيفسحوا مجال انه مثلا لتذهيب القباب العتبات المقدسة، وفي ختيارة جوعاني، يعني هلا هو حامل هم الختيارة والمراجع ما حاملين همها ومش عارفين شو القصة، المراجع بيمنعوا انه تذهب القباب او تبنى المساجد من الحقوق الشرعية عاد هيك. بس في ناس بينذروا انذورات، انا بتذكر كنت بالنجف واحد اصيب بمرض، مرض الخبيث اسمه الحاج رشاد مرزا، فنذر انه اذا شفي بده يبني مقام الشهيد ميثم التمار، وشفي وبوقتها تعلقت يافطة بالنجف سوق الكبير انه شكر للمحسن الكبير الحاج رشاد مرزا، انه بتجي تبرعات، هالتبرعات ما كانت رح توصل للفقراء من خلال الخمس، ان جماعة بيكونوا مواجهين مشاكل بيعملوا انذورات، والعلماء بيقولوا انه من باب تعظيم الشعائر هذا الشيء لا مانع منه. هلأ كل الاموال اللي عم تسرق وعم تروح هدر ما بينحكى فيها بينحكى المهم كيف مثلا حلية الكعبة او الحلي اللي كانت بالكعبة، هاي الامور الكلام الفصل فيها للمرجع، نشوف المرجع شو بيقول. فاذا مرجع تقليدك اعترض على المسألة انه فيها اشكال بتوافق هذا الشخص اللي بيحكي، واذا لا لا، لان المؤمن هو الذي يسلم لامر الله عز وجل تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لمين بدنا نسلم؟ لأمر الله عز وجل. أمر الله عز وجل منعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم، رأي النبي وأمره منين منعرفه؟ من أهل البيت عليهم السلام. طيب بزمن الغيب من مين؟ من مرجع التقليد. فإذا بالإضافة لدراسة الفقه، لازم المؤمن اللي قادر يتعامل مع الانترنت أو قادر يتواصل مع مكتب مرجع تقليده يفتح خط بهالمسائل والشبهات اللي طرح بالمجتمع، يستفتي. هو عم يدرس فقه بيلاقي مسائل ما إلى أحكام، اللي إلى أحكام بياخذها من الرسالة العملية، ما إلى أحكام بيستفتي مرجع تقليده حتى تكون ذمته بريئة، وما بيدخل بقصة رأيه مقابل الآراء اللي تطرح. هيك بيكون حصن حاله من أهل المعاصي بنسبة كبيرة. وأما بالنسبة للروايات، الروايات تتحدث في تفاصيل مر قسم منها، وصلت لعنوان لا تصحب أهل البدع فتصبح منهم، وقرأت رواية وأورد هنا روايتين عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله وقرينه، على دين خليله وقرينه. أهل البدع الذين يطرحون أمورا باسم الدين وهي ليست من الدين، هي البدعة. البدعة أن تدخل في الدين ما ليس من الدين. فإذا يجب أن نحذر أهل البدع بشكل خاص. ممكن واحد يكون من أهل المعاصي مش من أهل البدع، وممكن يكون من أهل المعاصي وزيدها صير من أهل البدع، ففي تحذير خاص من أهل البدع. ليش؟ لأن المرأة على دين خليله وقرينه، يعني بينعدي منه. بيكون واحد بالبداية ما ملتفت انه مثلا والله عم بصادق واحد مش متدين، ولأنه عم يشتغل هوية بعدين بصير هو مش متدين لأنه ما التفت للعدوى. بعدين خلينا ننتبه، نحن أكثرنا جايين على بيروت من برا، أهلنا إجوا من برا. أكثر المؤمنين اللي هلأ ببيروت جايين من برا، باعتبار أنه الحاجة ألجأت الأهل للانتقال للمدينة للعمل. وين صاروا يشتغلوا؟ على البور، وعند فلان المش متدين، وعمال بلدية، وهالخصوصيات. وبالنتيجة صاحبوا أهل المعاصي وتأثروا فيهم، وشوية صرت تشوف أنه هذا اللي كان ملتزم بنته طلع السافرة مش محجبة، شوية هالولاد درسوا هون تفرنجوا منهم وانفصلوا عن جذورهم نهائيا. يعني كل خلطتنا هلأ هي نتيجة التأثر بأهل المعاصي. بعدين لحقونا أهل المعاصي لوين؟ لداخل بيوتنا بالتلفزيونات مطرح ما كان بأي ضيعة. شوف أنه واحد ممكن يتأثر بأهل المعاصي ومكانه. ففي عنا البدع. البدع ذكرت أنه إدخال أمر في الدين وليس من الدين. أيضا أهل البدع ما بيكفي أنه نبغضهم ننفر منهم، وإنما يجب أن نعاديهم. التعبير بالرواية عادوا أهل الشك والبدع وتبرأوا منهم، لازم نعاديهم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع، الريب يعني الشك، من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. مثلا واحد والله إجا ادعى النبوة واحد اجى ادعى انه الشغله الفلانيه حلال، انه هي المساله الفلانيه ما لها علاقه بالدين، اي هالخصوصيات البدع، كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به درجات في الاخره. بعد في صنف من الناس او اصناف من الناس اصحاب صفات، هول ورد نهي بالخصوص عن مجالستهم عن مؤاخاتهم. مثلا الفاجر او الاحمق او الكذاب، عن الامام الصادق عليه السلام لا ينبغي للمسلم ان يؤاخي الفاجر. فاجر بيرتكب معاصي وهو بيفتخر فيها ولا يخرج من معصية لا يدخل في معصية تانية، النمط انه والله بتكره مباراة وخمر والى اخره وغنانة عطول موسيقى، وانه ماشي هو وبيعتبر حاله كأنه بمكان فسق وفجور، هذا فاجر. يعني كيف اذا كانت ثمرة مدري وخرباني على الاخير، هذا واصل لهون، هذا بده حذر منه اكثر، لازم يكون الحذر منه اكثر، لانه التفاحة اذا كانت شوية خرباني بيحذر منها الواحد بس ما بيعجل دغري، بينما اذا خرباني كلها بيقولها معنا صاير مأثرة على الاماكن التانية. لا ينبغي المسلم ان يؤاخي الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب. برواية تانية لا تؤاخي الماجن ولا الأحمق ولا الكذاب. الفاجر والماجن تقريبا نفس الشيء، فاجر والماجن، لكن هالرواية فيها توضيح أكثر أنه ليش. عن الإمام الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا صعد المنبر قال ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخات ثلاثة: الماجن والأحمق والكذاب. فأما الماجن يعني من أصحاب المجون، فيزين لك فعله ويحب أن تكون مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، ومقارنته يعني مصاحبته جفاء وقسوة، بينزعك. طيب ليش أنت بتصاحبه؟ لأنك مستأنس بهيك، مستأنس يعني الشيطان ضحكان عليك، أنت ما عارف حالك أنك عم تخسر حالك بالتدريج، عم تغرق بالتدريج. السبب انه هذا والله واحد انه شاب وبيحب الامور الجنسية، اجى هذا صار يحكي معه امور جنسية وقال له روح بدنا نتفرج كذا وبدنا نشوف كذا وفي افلام وفي سيديات والى اخره، شوي فسد هذا، لوين بيوصل بعد الغريزة؟ بيوصل الامور الثانية الثالثة الرابعة الى اخره بينحرف. يعني بعد الأمور الجنسية بصير سهل عليه أنه يفوت على السينمات، يفوت على البارات، يستعمل مخدرات شو ما كان. بس منين إجا؟ من مصاحبة هذا الماجن، من مصاحبة هذا الفاجر، العدوى إجت من هون. العجيب أنه واحدنا بيحذر من القريب وبيكره القريب بس ما بيحذر من الكذاب وبيكره الكذب والكذاب ببغضه. يعني مش لازم واحد يحمي روحه من مضار الكذاب او الماجن او الاحمق مثل ما بيحمي واحد جسده من مشاكل القريب على الاقل. طيب ومدخله هذا الماجن ومخرجه عليك عار، يجي لعندك عار عليك. واما الاحمق فانه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك، فموته خير من حياته وسكوته خير من نطقه الأحمق، وبعده يعني قليل العقل ما عنده دبار، وبعده خير من قربه. وأما الكذاب، أول شيء بدنا نعرف أنه الكذب مرض، والله عندنا مشكلة الآن بهالعصر الحديث، مشكلة أنه كأنه دين الإنسان ويقينه لازم يكون شو؟ أنه يشبح، أنه يكذب. يعني صاير الكذب شطارة، وكل كذبة تحرق روح الإنسان بقدرها. كيف البرقة يعني؟ ليش؟ لأن الدين هو الحق، الله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، توحيده حق، وما في بعد فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأي حيدان عن الحق يعني باطل، بصير يقوي الباطل بكيانه الواحد. طيب إذا الكذاب شو مشكلته؟ وأما الكذاب فإنه لا يهنئك معه عيش، ينقل حديثك وينقل إليك الحديث، كلما أفنى أحدوثة مطها، لاحظوا التعبير، مطها بأخرى، حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق. معروف يا أسطى هذا الراعي اللي كانوا يدرسونا إياه بالقراءة العربي إحنا وصغار، أن الراعي كل مرة يصرخ لأهل البلد إجا الذيب إجا الذيب، يطلع ما في ذيب، كذب يكذب عليهم. آخر مرة صار إجا الذيب عن جد، صرخ 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 ما حدا إجا، فكانت نتيجة أكلوا الغنمات الذيب. حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق، ويغري بين الناس بالعداوة، فينبت السخائم الأضغان في الصدور، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم. بعد لا تؤاخي خمسة، هول لما ما بدنا نآخيهم، ليش؟ لأنه بدنا نبعد عن أهل المعاصي حتى الله عز وجل يحبنا. يعني الحديث حول هذه الأمور للوصول إلى تعزيز وتقوية حب الله عز وجل فينا. لا تؤاخي خمسة، الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم. واحد قاطع رحمه يعني ما في خير لأرحامه، بده يكون في خير إلك؟ ما أنت وزنها بعقلك، وأنت حضر جنابك يا اللي ممكن يكون أنا أو أي واحد، إذا أنت قاطع رحمك وبتفكر أنه بدك تبني صداقات وعلاقات ومدري شو، لا، وبدك تفكر بالوحدة الإسلامية وتفكر بالمستضعفين بالأرض، هذا الحكي فراطة. منين بيبدي واحد؟ بيبدي من بر الوالدين وصلة الرحم، بينجح بالمكانات مجالات التانية، بس انه بر والدين على الحفة، لانه اذا واحد بيقول لامه خلصينا يا، هذه اكثر من اوف بكثير، هذا عقوق. او بيقول لابوه طيب طيب خلص، هذه اكثر من هذه قلة ادب وعقوق. في ضوابط، وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهما أفا، ولا تنهرهما، النهر يعني الزجر، خلاص هذا نهر. طيب طيب طيب، أو أنه إيه مثلا عم تعيط له أمه بيقول شو هالحكي هذا، هذه الإيه أقوى من أف. فكيف إذا صار بده يتأفف ومدري شو؟ مهم أنه هالمشاكل بدنا ننتبه لها. لا تؤاخي خمسة، الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه، قال لي علي بن الحسين الإمام السجاد سلام الله عليه، بين قوسين والله ناقص الولاية، اللي بتمر أيام السبي وما بيظل حامل هم، وكل ما تذكر الإمام السجاد سيدة زينب ومنظر الرؤوس على الرماح يعتصر قلبه الألم، ولا يكون مسلما اللي بيمرق محرم وصفر وما بيعيش هم كربلاء والسبي، لأنه ما حصل بعدنا مش فهمانينه نحن، بدنا نظل نفكر بلكي ونفهم شيء. وتصلنا أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنوار التوحيد، من خلال هي العلاقة القلبية الدائمة بالإمام السجاد سلام الله عليه، اللي هو وارث الحسين والنبيين، وارث وارث الأنبياء. فإذا الرواية الإمام الصادق عليه السلام بيقول حدثني الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر يقول حدثني أبي الإمام السجاد، يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم. الإمام السجاد عم بيقول للإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عم ينقلنا هذا الكلام. انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقلت يا أبه من هم؟ قال إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب. السراب إذا ماشيين بالسيارة هيك بشوفه من بعيد كأنه عميل مع مي، بيوصل واحد ما بيلاقي فيه شيء، هذا سراب. الكذاب بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة. لا ضمير لا شرف لا وجدان، بائعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. تكون أنت بأشد الحاجة، هو عنده مصاري وبيخذلك. وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاث مواضع. أنه واحد بيقول لك أنا ابن عمي ابن خالي بس أنا مش ودي فيه، تركه هذا معطوه، شو خاطرك للصة؟ نحن مأمورين أن نعبد الله عز وجل كما يريد هو سبحانه، مش مثل ما بدنا نحن. وهذه قصة أني هذا بيجي على مزاجي وهذا لا وهذا هيك، بيخلي واحد أنه وين في شغلات غلط يتعلق فيها، لأنه الهوى عندما يتبع بده يهوي بصاحبه، والإنسان ميال للأمور السهلة. يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق النار في مشتهيات، في زينة، في زخارف طريق النار، بينما طريق الجنة لا، في بذل جهد. كيف العلم مثلا، واحد بده يتعلم بده يتعب، بس بده يفشل بده يسقط بيقعد ببيته بيلعب أو بيهرب من البيت ومن المدرسة، فبينجح بالسقوط، بينجح بالفشل، بيحصل الفشل يعني. فإذا الدين لأنه حقيقة وعلم، لذلك بده جهد، لابد من بذل الجهد. قاطع الرحم، وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاث مواضع. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني فساد في الأرض، قطيعة الرحم. بعد: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو أيضا قاطعين الرحم. بعد: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هي نفس الآية، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. لا، هذه آية تانية، هذيك آخرها ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، هي الآية نفس الشيء لكن بالأخير أولئك هم الخاسرون، تختلف عن الآية السابقة. فإذا قاطع الرحم ملعون في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. هلأ بيجينا عنوان: تركوا مجلس من ينال من الأئمة عليهم السلام. إذا واحد بيحكي على الأئمة فيترك مجلسه، إذا أضعف الإيمان، وكل واحد بده يكون عارف رأي مرجعه. بشكل عام توصل بعض المرات القصة أنه هذا ما يترك، ممكن يجب عليه قتله، لكن طبعا ضمن ظروف وضوابط، إذا أمن أن يقتل أو ما شابه. لكن المهم هالمسائل اللي في موجودة بالروايات، بدنا الحكم اللي بدنا ننفذه من خلال ناخذه من خلال المرجع، من خلال دراسة الفقه، ونهتم بدراسة الفقه، ونهتم أيضا كما ذكرت بخط اتصال دائم مع مراجعنا لاستفتاء في المجالات. ممكن والله بوسط معين يكون في 2-3-4 هن بيظلوا على اتصال، وهولي بينشروا بين المؤمنين حتى على الأقل يعبوا فراغ قسم من الأوقات الكلام العقيم اللي على الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. الرواية في المجال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إلى آخر الآية، فقال: إنما عنا بهذا إذا سمعتم الرجل الذي يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا ما كان. بعد، إذا واحد عم يحكي على مؤمن، أنت معتقد أنه مؤمن، اترك مجلسه على الأقل، ما تكون شريك بالحرب على مؤمن. ليش؟ لأن المؤمن برواية معتبرة أعظم حرمة من الكعبة. الكعبة أعزها الله، عظمتها كبيرة جدا، لكن هي أحجار ترمز إلى التوحيد. المؤمن إنسان وقلبه قلب إنسان يرمز إلى التوحيد، فالمؤمن أعظم حرمة من الكعبة. يعني ممكن واحد والله عم بهين مرته، هي المرأة مؤمنة عن جد، أعظم حرمة من الكعبة، يا ويله من الله، يعلن الحرب عليها. الله عز وجل يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. ممكن تكون هالمرأة المؤمنة اللي انجبر لي خدومة طيبة طاهرة ولي لله، وهذا قاعد بتفرعن. أو أحيانا بالعكس، أحيانا أنه الزوج هو ولي من أولياء الله والمرأة متفرعنة، أيضا يا ويلها من الله عز وجل، يا ويلها. لأنه أقل جزاء للمرأة متجبرة على زوجها أن الله عز وجل يبتر عمرها. تجي وحدة مع زوجها لعند الإمام الصادق عليه السلام، بتبين هي ظالمة لزوجها، بإلا الإمام الصادق سلام الله عليه: إن لم تتوبي فإن الله عز وجل سيبتر عمرك بعد 3 أيام. وما تابت، بعد 3 أيام ماتت. لأنه البغي اللي هو عبارة عن الظلم بيتجاوز الحد، ده اسمه بغي. البغي مرتعه وخيم، نتيجة لابد وأن تعاقب. ترك مجلس من يعيب مؤمنا، الإمام الصادق عليه السلام بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. هون في نص مش عن معصوم، بس عن تلميذ معصوم متعلم من المعصوم. هذا التلميذ من أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد سلام الله عليه في روايتين، رواية بتقول: ظل معه، ارتد الناس بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وما ظل مع الإمام السجاد إلا 5. ورواية تانية بتقول 3. يحيى ابن أم الطويل هو من أصحاب الإمام السجاد، هو أحد هالثلاثة. والظاهر بيقولوا له يحيى ابن أم الطويل لأنه هو كان طويل، كان شخصية وبيحط عطر ولا يداري زمان الحجاج، ويحكي هالحكي رح تيجي أنه يحكي دافع عن المؤمنين، ويقول اللي بيحكي على أهل البيت لا تجالسوه. كانت النتيجة أنه استدعى الحجاج وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله، أنه أول شيء يطعوا له داير رجله بعدين يقتلوه. النص المنقول عن يحيى ابن أم الطويل يقول: شخص رأيته واقف بالكناسة. الكناسة منطقة بالكوفة، كانت مساحة منطقة مركزية بالكوفة. ثم نادى بأعلى صوته: معشر أولياء الله، عم يحكي مع الموالين، إنا براء مما تسمعون، من سب عليا عليه السلام فعليه لعنة الله. صوروا واحد بزمن الحجاج بتجرأ أنه يحكي بهالطريقة، هذا من نمط أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. فعليه لعنة الله ونحن براء من آل مروان. زمن الحجاج يعني من الخليفة اللي كان عامل حاله خليفة، عبد الملك ابن مروان. ونحن براء من آل مروان وما يعبدون من دون الله. عبد الملك ابن مروان، مروان ابن الحكم، يعني هو اللي عند المسلمين كلهم طريد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم طرد الحكم جده لعبد الملك، طردوا من المدينة. وبزمن أبو بكر ما رجع، ما رجعوا بكر، وزمن عمر ما رجعوا، عثمان لما إجا رجعوا على المدينة، وبعدان صار مروان عمل حاله خليفة، وولاده كمان أربعة إجوا بمقام الخلافة، تسلقوا إلى مقام الخلافة. وهذا العظيم يحيى بن أم الطويل يقف في مكان عام يحكي بهالطريقة: معشر أولياء الله، إنا براء مما تسمعون، من سب عليا عليه السلام فعليه لعنة الله، ونحن براء من آل مروان وما يعبدون من دون الله. ثم يخفض صوته فيقول: من سب أولياء الله فلا تقاعدوه، ومن شك فيما نحن عليه فلا تفاتحوه، ومن احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه. ما عم بيقول ظولوا حاجته وإذا ما أضيتوها بتكونوا خنتوه، عم بيقول إذا سألكم، يعني لأنه محتاجوا أنتم مش عارفين واضطر يسألكم فأنتوا خاينينه، لأنه جماعة المؤمنين مش بس بدهم يبغضوا أهل المعاصي، بدهم يحبوا أهل الإيمان، وبدهم يتواصلوا معهم، بدل ما تكون جلساتهم وقعداتهم مع أهل المعاصي بتكون مع أهل الإيمان، بيعرفوا وضعهم بالضبط. يعني في حميمية خاصة بتكون بين المتدينين، يخفق قلبه المؤمن بحاجة أخيه وبيعرف وضعه، والعلاقة اللي بينهم بتكون بحيث أنه أيمد أحدكم يده إلى جيب أخيه فيأخذ حاجته. هذه وين؟ والوضع اللي هلأ نحن حاطين فيه نتيجة الخلطة مع غير المتدينين، كل واحد يقلع شوكه لحاله، واحد بعض المرات بيموت من الجوع وخيو عنده مصاري. أنا حاكين لي بعض المناطق أنه وحدة تستعطي الناس، الناس بيعطوها وأخوتها غناية، هذه أخته. ليش؟ لأنه الحس الإيماني مريض. نتصور نحن أنه هذا التدين، لا التدين مش هيك. من احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه. ثم يقرأ: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذن بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم، هذه الروايات سأكتفي بهذا المقدار. يأتينا إن شاء الله الحديث عن الحب في الله والبغض في الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد المؤسس رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، ولا روح تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وجميع شهداء الإيمان والإسلام في لبنان من الأولين والآخرين، وإلى أرواح موتانا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وبنية نصرة المجاهدين في الشام هذه الليلة، بهذه النية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بالصلاة التي تهدم ذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.